بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل يا محمد.
أحسن الله لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسندكم حفظكم الله الإمام السعدي رحمه الله تعالى، قال قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. قال رحمه الله: يأمر تعالى المؤمنين بذكره ذكرا كثيرا من تهليل وتحميد وتسبيح وتكبير وغير ذلك من كل قول فيه قربة إلى الله، وأقل ذلك أن يلازم الإنسان أوراد الصباح والمساء وأدبار الصلوات الخمس وعند العوارض والأسباب، وينبغي مداومة ذلك في جميع الأوقات على جميع الأحوال، فإن ذلك عبادة يسبق بها العامل وهو مستريح وداع إلى محبة الله ومعرفته، وعون على الخير وكف اللسان عن الكلام القبيح. وسبحوه بكرة وأصيلا، أي أول النهار وآخره، لفضلهما وشرفهما وسهولة العمل فيهما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، أي من رحمته بالمؤمنين ولطفه بهم أن جعل من صلاته عليهم وثنائه وصلاة ملائكته ودعائهم ما يخرجهم من ظلمات الذنوب والجهل إلى نور الإيمان والتوفيق والعلم والعمل. فهذه أعظم نعمة أنعم بها على العباد الطائعين، تستدعي منهم شكرها والإكثار من ذكر الله الذي لطف بهم ورحمهم وجعل حملة عرشه أفضل الملائكة ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا فيقولون: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. فهذه رحمته ونعمته عليهم في الدنيا، وأما رحمته بهم في الآخرة فأجل رحمة وأفضل ثواب، وهو الفوز برضا ربهم وتحيته واستماع كلامه الجليل ورؤية وجهه الجميل وحصول الأجر الكبير الذي لا يدريه ولا يعرف كنهه إلا من أعطاهم إياه. ولهذا قال: تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قال رحمه الله: هذه الأشياء التي وصف بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم هي المقصود من رسالته وزبدتها وأصولها التي اختص بها، وهي خمسة أشياء. أحدها كونه شاهدا، أي شاهدا على أمته بما عملوه من خير وشر، كما قال تعالى: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فهو صلى الله عليه وسلم شاهد عدل مقبول. الثاني والثالث كونه مبشرا ونذيرا، وهذا يستلزم ذكر المبشر المبشر والمنذر وما يبشر به وينذر والأعمال الموجبة لذلك. فالمبشرون المؤمنون وهذا يستلزم ذكر المبشر والمنذر وما يبشر به وينذر والأعمال الموجبة لذلك. فالمبشرون المؤمنون المتقون الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح وترك المعاصي، لهم البشرى في الحياة الدنيا بكل ثواب دنيوي وديني رتب على الإيمان والتقوى، وفي الأخرى بالنعيم المقيم. وذلك كله يستلزم ذكر تفصيل المذكور من تفاصيل الأعمال وخصال التقوى وأنواع الثواب. والمنذرون هم المجرمون الظالمون أهل الظلم والجهل، لهم النذارة في الدنيا من العقوبات الدنيوية والدينية المترتبة على الجهل والظلم، وفي الأخرى بالعقاب الوبيل والعذاب الطويل. وهذه الجملة تفصيلها ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة المشتمل على ذلك. الرابع كونه داعيا إلى الله، أي أرسله الله يدعو الخلق إلى ربهم ويشوقهم لكرامته ويأمرهم بعبادته التي خلقوا لها، وذلك يستلزم استقامته على ما يدعو إليه وذكر تفاصيل ما يدعو إليه بتعريفهم لربهم بصفاته المقدسة وتنزيهه عما لا يليق بجلاله، وذكر أنواع العبودية والدعوة إلى الله بأقرب طريق موصل إليه، وإعطاء كل ذي حق حقه، وإخلاص الدعوة إلى الله لا إلى نفسه وتعظيمها كما قد يعرض ذلك لكثير من النفوس في هذا المقام. وذلك كله بإذنه تعالى له في الدعوة وأمره وإرادته وقدره. الخامس كونه سراجا منيرا، وذلك يقتضي أن الخلق في ظلمة عظيمة لا نور تهتدي به في ظلماتها، ولا علم تستدل
أو
به
يهتدى
في
ويستدل.
نعم أحسن الله إليك. في ظلمة عظيمة لا نور يهتدى به في ظلماتها، ولا علم يستدل به في جهاتها، حتى جاء الله بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فأضاء الله به تلك الظلمات، وعلم به من الجهالات، وهدى به ضلالا إلى الصراط المستقيم، فأصبح أهل الاستقامة قد وضح لهم الطريق، فمشوا خلف هذا الإمام، وعرفوا به الخير والشر، وأهل السعادة من أهل الشقاوة، واستناروا به لمعرفة معبودهم، وعرفوه بأوصافه الحميدة وأفعاله السديدة وأحكامه الرشيدة. وقوله وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ذكر في هذه الجملة المبشرين وهم المؤمنون، وعند
المبشر
ذكر الإمام
أو المبشرون
عفوا سيدنا
بصيغة اسم المفعول، ذكر في هذه الجملة
المبشرين
المبشرون المبشرين أو
نعم
المبشري وهم المؤمنون. نعم
نعم حصلنا. ذكر في هذه الجملة المبشرين وهم المؤمنون، وعند ذكر الإيمان بمفرده تدخل فيه الأعمال الصالحة، وذكر المبشر به وهو الفضل الكبير أي العظيم الجليل الذي لا يقادر قدره من النصر في الدنيا وهداية القلوب وغفران الذنوب وكشف الكروب وكثرة الأرزاق الدارة وحصول النعم السارة والفوز برضا ربهم وثوابه والنجاة من سخطه وعقابه. وهذا مما ينشط العاملين أن يذكر لهم من ثواب الله على أعمالهم ما به يستعينون على سلوك الصراط المستقيم. وهذا من جملة حكم المشرع وهذا من جملة
حكم
حكم
الشرعي أو
المفضل.
حكم المشرعي؟
نعم أحسن الله عليك. وهذا من جملة حكم المشرع كما أن من حكم أو كما أن من حكمه أن يذكر في مقام الترهيب العقوبات المترتبة على ما يرهب منه ليكون عونا على الكف عما حرم الله. ولما كان ثم
المرهب،
طائفة
لأنه ذكر الشرع على ما يرهب منه. نعم
نعم أحسن الله إليكم على ما يرهب منه ليكون عونا على الكف عما حرم الله. ولما كان ثم طائفة من الناس مستعدة للقيام بصد الداعين إلى الله من الرسل وأتباعهم وهم المنافقون الذين أظهروا الموافقة في الإيمان وهم كفرة فجرة في الباطن والكفار ظاهرا وباطنا، نهى الله رسوله عن طاعتهم وحذره ذلك، فقال ولا تطع الكافرين والمنافقين، أي في كل أمر يصد عن سبيل الله، ولكن لا يقتضي هذا أذاهم، بل لا تطعهم ودع أذاهم، فإن ذلك جالب لهم وداع إلى قبول الإسلام وإلى كف كثير من أذيتهم له ولأهله، وتوكل على الله في إتمام أمرك وخذلان عدوك، وكفى بالله وكيلا توكل إليه الأمور المهمة فيقوم بها ويسهلها على عبده. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج، وكان الله غفورا رحيما. قال رحمه الله: يخبر تعالى المؤمنين أنهم إذا نكحوا المؤمنات ثم طلقوهن من قبل أن يمسوهن فليس عليهن في ذلك عدة تعتدها أزواجهن عليهن، وأمرهم بتمتيعهن بهذه الحالة بشيء من متاع الدنيا الذي يكون فيه جبر لخواطرهن لأجل فراقهن، وأن يفارقوهن فراقا جميلا من غير مخاصمة ولا مشاتمة ولا مطالبة ولا غير ذلك. ويستدل بهذه الآية على أن الطلاق لا يكون إلا بعد النكاح، فلو طلقها قبل أن ينكحها أو علق طلاقها على نكاحها لم يقع، لقوله: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، فجعل الطلاق بعد النكاح، فدل على أن قبل ذلك لا محل له. وإذا كان الطلاق
أو
الذي هو
على أنه قبل ذلك.
نعم أحسن الله عليك، فدل على أنه قبل ذلك لا محل له، وإذا كان الطلاق الذي هو فرقة تامة وتحريم تام لا يقع قبل النكاح، فالتحريم الناقص لظهار أو إيلاء ونحوه من باب أولى وأحرى ألا يقع قبل النكاح، من باب أولى وأحرى ألا يقع قبل النكاح، كما هو أصح قولي العلماء. وعلى جواز الطلاق لأن الله أخبر به عن المؤمنين على وجه لم يلمهم
يلومهم
عليه. نعم أحسن الله، على وجه لم يلمهم عليه ولم يؤنبهم مع تصدير الآية بخطاب المؤمنين، وعلى جوازه قبل المسيس كما قال في الآية الأخرى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، وعلى أن المطلقة قبل الدخول لا عدة لها، بل بمجرد طلاقها يجوز لها التزوج حيث لا مانع، وعلى أن عليها العدة بعد الدخول وعلى أن عليها العدة بعد الدخول. وهل المراد بالدخول والمسيس الوطء كما هو مجمع عليه، أو وكذلك الخلوة ولو لم يحصل معها وطء كما أفتى بذلك الخلفاء الراشدون وهو الصحيح؟ فمتى دخل عليها وطئها أم لا، إذا خلا بها وجب عليها العدة. وعلى أن المطلقة قبل المسيس تتمتع
تمتع
أو تمتع تمتع نعم أحسن الله عليكم، وعلى أن المطلقة قبل المسيس تمتع على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، ولكن
قدره
هذا
قدره نعم
نعم ولكن هذا إذا لم يفرض لها مهر ولا لم يفرض لها مهر. فإن كان لها مهر مفروض فإنه إذا طلق قبل الدخول تنصف المهر وكفى عن المتعة. وعلى أنه ينبغي لمن فارق زوجته قبل الدخول أو بعده أن يكون الفراق جميلا يحمد فيه كل منهما الآخر. ولا يكون غير جميل، فإن في ذلك من الشر المترتب عليه من قدح كل منهما بالآخر شيء كثير، وعلى أن العدة حق للزوج. فقوله فما لكم عليهن من عدة
وقوله
دل مفهومه، دل
نعم
مفهومه نعم فما لكم عليهن من عدة دل مفهومه أنه لو طلقها بعد المسيس كان له عليها عدة، وعلى أن المفارقة بالوفاة تعتد مطلقا أو تعتد مطلقا
تعتدوا نعم
لقوله ثم طلقتموهن الآية، وعلى أن من عدا غير المدخول ما عدا غير المدخول بها، وعلى أن من عدا غير المدخول بها من
غيري
المفارقات من
من
الزوجات،
عدا غيري
نعم أحسن الله عليك، وعلى أن من عدا غير المدخول بها من المفارقات من الزوجات بموت أو حياة عليهن العدة. يقول تعالى ممتنا على رسوله بإحلاله له ما أحل مما
هذا بقى
يشترك.
قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا وهو عندنا
نعم
فصلها نعم
نعم أحسن الله عليك.
نعم
يقول تعالى ممتنا على رسوله بإحلاله له ما أحل مما يشترك فيه هو والمؤمنون وما ينفرد به ويختص. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، أي أعطيتهن مهورهن من الزوجات، وهذا من الأمور المشترك بينه وبين
الأمور
المؤمنين.
المشتركة بينه وبين المؤمنين.
أحسن الله لك. وهذا من الأمور المشتركة بينه وبين المؤمنين، فإن المؤمنين كذلك يباح لهم من آتوهن أجورهن من الأزواج، وكذلك أحللنا لك ما ملكت يمينك، أي الإماء التي ملكت مما أفاء الله عليك من غنيمة الكفار من عبيدهم والأحرار من لهن زوج منهم ومن لا زوج لهن، وهذا أيضا مشترك. وكذلك من المشترك قوله وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، شمل العم والعمة
تمام
والخالة شم نعم أحسن الله عليك شمل العم والعمة والخالة والخالة القريبين والبعيدين، وهذا حصر المحللات. يؤخذ من مفهومه أن ما عداهن من الأقارب غير محلل، كما تقدم في سورة النساء، فإنه لا يباح من الأقارب من النساء غير هؤلاء الأربع، وما عداهن من الفروع مطلقة والأصول مطلقة إلا فروع الأب والأم وإن نزلوا، وفروع من فوقهم لصلبه فإنه لا يباح. وقوله اللاتي هاجرن
إذا
غير
فإنه لا يباح من الأقارب من النساء غير هؤلاء الأربع، وما عداهن من الفروع مطلقا والأصول مطلقا وفروع الأب والأم بدون إعادة كلمة
عندي إلا فروع.
إلا إلا لا
نعم أحسن الله. والأصول مطلقا وفروع الأب والأم وإن نزلوا، وفروع من فوقهم لصلبه فإنه لا يباح. وقوله اللاتي هاجرن قيد لحل هؤلاء للرسول، كما هو الصواب من القولين في تفسير هذه الآية. وأما غيره صلى الله عليه وسلم فقد علم أن هذا قيد لغير الصحة. وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي بمجرد هبتها نفسها، إن أراد النبي أن يستنكحها، أي هذا تحت الإرادة والرغبة، خالصة لك من دون المؤمنين، يعني إباحة الموهوبة. وأما المؤمنون فلا يحل لهم أن يتزوجوا امرأة بمجرد هبتها نفسها لهم أو نفسها لهم. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم، أي قد علمنا ما على المؤمنين وما يحل لهم وما لا يحل من الزوجات وملك اليمين، وقد أعلمناهم بذلك وبينا فرائضه، فما في هذه الآية مما يخالف ذلك، فإنه خاص لكون الله جعله
الله
خطابا
خاص
للرسول.
لك لكون الله.
نعم، فإنه خاص لك لكون الله جعله خطابا للرسول وحده بقوله يا أيها النبي إنا أحللنا لك إلى آخر الآية، وقوله خالصة لك من دون أو وقوله خالصة لك من دون المؤمنين، أي وأبحنا لك يا أيها النبي ما لم نبح لهم، ووسعنا عليك ما لم نوسع على غيرك لكي لا يكون عليك حرج، وهذا من زيادة اعتناء الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم، وكان الله غفورا رحيما، أي لم يزل متصفا بالمغفرة والرحمة، وينزل على عباده من مغفرته ورحمته وجوده وإحسانه ما اقتضته حكمته ووجدت منهم أسبابه. قوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. قال رحمه الله وهذا أيضا من توسعة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ورحمته به أن أباح له ترك القسم بين زوجاته على وجه الوجوب، وأنه إن فعل ذلك فهو تبرع منه، ومع ذلك فقد كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في القسم بينهن في كل شيء ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. فقال هنا ترجي من تشاء منهن، أي تؤخر من أردت من زوجاتك فلا تؤويها إليك ولا تبيت عندها، وتؤوي إليك من تشاء أي تضمها وتبيت عندها، ومع ذلك لا يتعين هذا الأمر من ابتغيت أي أن تؤويها. نعم
فمن ابتغيت
و الآية ومن
لا
آه
بأس
نعم
لا بأس نعم
ومع ذلك لا يتعين هذا الأمر.
وجعل عندي فمن خارج القوسين وكتب ابتغيت من الآية نعم
نعم نعم أحسن الله
حتى تكون يعني مرتبة على ما قبلها يعني
نعم أحسن الله عليك، أي لا يتعين مع ذلك لا يتعين هذا الأمر، فمن ابتغيت أن تؤويها ممن عزلت فلا جناح عليك، والمعنى أن الخيارة بيدك في ذلك كله. وقال كثير من المفسرين إن هذا خاص بالواهبات له أن يرجي من يشاء ويؤوي من يشاء، أي إن شاء قبل من إن شاء
قبلها
قبل نعم أحسن الله عليك إن شاء قبل من وهبت نفسها له وإن شاء لم يقبلها والله أعلم. ثم بين الحكمة في ذلك فقال ذلك أي التوسعة عليك وكون الأمر راجعا إليك وبيدك، وكون ما جاء منك إليهن تبرعا منك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، لعلمهن أنك لم تترك واجبا
آتيتهن
ولم
الله الله نعم
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 لعلمهن أنك لم تترك واجبا ولم تفرط في حق لازم، والله يعلم ما في قلوبكم أي ما يعرض لها عند أداء الحقوق الواجبة والمستحبة وعند المزاحمة في الحقوق، فلذلك شرع لك التوسعة يا رسول الله لتطمئن قلوب زوجاتك، وكان الله عليما حليما أي واسع الحلم واسع العلم كثير الحلم، ومن علمه أن شرع لكم ما هو أصلح لأموركم وأكثر لأجوركم، ومن حلمه أن لم يعاقبكم بما صدر منكم وما أصرت عليه قلوبكم من الشر. قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. قال رحمه الله: وهذا شكر من الله الذي لم يزل شكورا لزوجات رسوله رضي الله عنهم أو عنهن، حيث اخترن الله ورسوله والدار الآخرة أن رحمهن وقصر رسوله عليهن، فقال: لا يحل لك النساء من بعد زوجاتك الموجودات، ولا أن تبدل بهن من أزواج، أي ولا أن تطلق بعضهن فتأخذ بدلها، فحصل بهذا أمنهن من الضرائر ومن الطلاق، لأن الله قضى أنهن زوجاته في الدنيا والآخرة، أنهن زوجاته، لأن الله قضى أنهن زوجاته في الدنيا والآخرة، لا يكون بينه وبينهن فرقة. ولو أعجبك حسنهن، أي حسن غيرهن، فلا يحللن لك إلا ما ملكت يمينك، أي السراري، فذلك جائز لك، لأن المملوكات في كراهة الزوجات لسن بمنزلة الزوجات في الإضرار للزوجات. وكان الله على كل شيء رقيبا، أي مراقبا للأمور وعالما بما إليه تؤول، وقائما بتدبيرها على أكمل نظام وأحسن إحكام أو أحسن أحكام. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. قال رحمه الله: يأمر تعالى عباده المؤمنين بالتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دخول بيوته، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام، أي لا تدخلوها بغير إذن للدخول فيها لأجل الطعام، وأيضا غير ناظرين إناه، أي منتظرين استواءه ومتحينين مضجه أو سعة ومتحينين مضجه أو سعة صدر بعد الفراغ منه. والمعنى أنكم لا تدخلوا بيوت النبي إلا بشرطين: الإذن لكم بالدخول، وأن يكون جلوسكم بمقدار الحاجة. ولهذا قال: ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، أي قبل الطعام وبعده. ثم بين حكمة النهي وفائدته، فقال: إن ذلكم، أي انتظاركم الزائد على الحاجة، كان يؤذي النبي، أي يتكلف منه ويشق عليه حبسكم إياه عن شؤون بيته وإشغاله فيه، فيستحيي منكم أن يقول لكم اخرجوا كما هو جار العادة.
من العلم أيضا إن قبل الطعام هذه تحتاج لمراجعة، لأنه لا يمنع مجرد الحديث قبل الطعام. يعني إن أذن له فانتظر الطعام فتكلم قبل الطعام، هل يأثم؟ نعم.
نعم، أحسن الله. هو هنا سيدنا كما هو جاري
كما هو
العادة.
جاري العادة،
نعم
كما هو معتاد، يعني
نعم أحسن الله
كما
عليك.
جرت به العادة.
نعم أحسن الله عليك. أن يقول لكم اخرجوا كما هو جاري العادة، أن الناس وخصوصا أهل الكرم منهم يستحيون أن يخرجوا الناس من مساكنهم، ولكن الله لا يستحي من الحق. فالأمر الشرعي ولو كان يتوهم أن في تركه أدبا وحياء، فإن الحزم كل الحزم اتباع الأمر الشرعي، وأن يجزم أن ما خالفه ليس من الأدب في شيء. والله تعالى لا يستحي أن يأمركم بما فيه الخير لكم والرفق لرسوله، بما فيه الخير لكم والرفق لرسوله كائنا ما كان. فهذا أدبهم في الدخول في بيوته، وأما أدبهم معه في خطاب زوجاته فإنه إما أن يحتاج إلى ذلك أو لا يحتاج إليه. فإن لم يحتج إليه فلا حاجة إليه والأدب تركه، وإن احتيج إليه كأن يسألهن متاعا أو غيره من أواني البيت أو نحوها، فإنهن يسألن كأن يسألن إذا وإن احتيج إليه كأن يسألن متاعا أو غيره من
تمشي تمشي
أواني البيت.
كأن يسألهن متاعا أو غيره من أواني البيت أو نحوها، فإنهن يعني في العموم يسألن من وراء حجاب.
نعم أحسن الله عليك.
جميل.
فإنهن يسألن من وراء حجاب، أي يكون بينكم وبينهن ستر يستر عن النظر لعدم الحاجة إليه، فصار النظر إليهن ممنوعا بكل حال، وكلامهن فيه التفصيل الذي ذكره الله. ثم ذكر حكمة ذلك بقوله: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، لأنه أبعد عن الريبة. وكلما بعد الإنسان عن الأسباب الداعية إلى الشر فإنه أسلم له وأطهر لقلبه. فلهذا من الأمور الشرعية التي بين الله كثيرا من تفاصيلها أن جميع وسائل الشر وأسبابه ومقدماته ممنوعة، وأنه مشروع البعد عنها بكل طريق. ثم قال كلمة جامعة وقاعدة عامة: وما كان لكم يا معشر المؤمنين، أي غير لائق ولا مستحسن منكم، بل هو أقبح شيء، أن تؤذوا رسول الله، أي أذية قولية أو فعلية بجميع ما يتعلق به، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. هذا من جملة ما يؤذيه، فإنه صلى الله عليه وسلم له مقام التعظيم والرفعة والإكرام، وتزوج زوجاته بعده مخل بهذا المقام. وأيضا فإنهن زوجاته في الدنيا فإنهن
زوجاته
زوجاته في الدنيا وأيضا فإنهن زوجاته في الدنيا والآخرة، والزوجية باقية بعد موته. فلذلك لا يحل نكاح زوجاته بعده لأحد من أمته. إن ذلكم كان عند الله عظيما. وقد امتثلت هذه الأمة هذا الأمر، واجتنبت ما نهى الله عنه منه، ولله الحمد والشكر. ثم قال تعالى: إن تبدوا شيئا، أي تظهروه، أو تخفوه، فإن الله كان بكل شيء عليما، يعلم ما في قلوبكم وما أظهرتموه فيجازيكم عليه.
نعم، جزاك الله خيرا شيخ محمد.
وخير جزاكم سيدي.
نعم، شيخ محمد علي.
نعم شيخنا، أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسندكم إلى علامة السعدي رحمه الله تعالى، قال في تفسير قوله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، واتقين الله، إن الله كان على كل شيء شهيدا. قال رحمه الله تعالى: لما ذكر أنهن لا يسألن متاعا إلا من وراء حجاب، وكان اللفظ عاما لكل أحد، احتيج أن يستثنى منه هؤلاء المذكورون من المحارم، وأنه لا جناح عليهن في عدم الاحتجاب عنهم. ولم يذكر فيهم الأعمام والأخوال، لأنهن إذا لم يحتجبن عمن هن عماته وخالاته من أبناء الإخوة والأخوات مع رفعتهن عليهم، فعدم احتجابهن عن عمهن وخالهن من باب أولى، لأن منطوق الآية الأخرى المصرحة بذكر العم والخال مقدمة على ما يفهم من هذه الآية. وقوله ولنسائهن أي لا جناح عليهن ألا يحتجبن عن نسائهن أي اللاتي من جنسهن في الدين، فيكون ذلك مخرجا لنساء الكفار. يحتمل أن المراد جنس النساء، فإن المراد لا تحتجب عن المرأة،
المرأة.
فإن المرأة لا تحتجب عن المرأة ولا ما ملكت أيمانهن ما دام العبد في ملكها جميعه. ولما
من
رفع
ملكها
الجناح
جميعه، نعم جميع العبد
ما
يعني.
نعم ما دام العبد في ملكها جميعه. ولما رفع الجناح عن هؤلاء شرط فيه وفي غيره لزوم تقوى الله وألا يكون في ذاك محذور شرعي، فقال واتقين الله استعملن تقواه في جميع الأحوال. إن الله كان على كل شيء شهيدا، يشهد أعمال العباد ظاهرها وباطنها، ويسمع أقوالهم ويرى حركاتهم، ثم يجازيهم على ذلك أتم الجزاء وأوفاه. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا فيه تنبيه على كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع درجته وعلو منزلته عند الله وعند خلقه ورفع ذكره. إن الله تعالى وملائكته يصلون عليه، أي يثني الله عليه بين الملائكة وفي الملأ الأعلى لمحبته تعالى له، ويثني عليه الملائكة المقربون ويدعون له ويتضرعون يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اقتداء بالله وملائكته وجزاء له على بعض حقوقه عليكم، وتكميلا لإيمانكم وتعظيما له صلى الله عليه وسلم، ومحبة وإكراما وزيادة وزي ومحبة وإكراما وزيادة في حسناتكم وتكفيرا من سيئاتكم. وأفضل هيئات الصلاة عليه الصلاة والسلام ما علم به أصحابه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا الأمر بالصلاة والسلام عليه مشروع في جميع الأوقات، وأوجبه كثير من العلماء في الصلاة. قوله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. لما أمر تعالى بتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام عليه، نهى عن أذيته وتوعد عليها، فقال إن الذين يؤذون الله ورسوله، وهذا يشمل كل أذية قولية أو فعلية من سب وشتم أو تنقص له أو لدينه أو ما يعود إليه بالأذى، لعنهم الله في الدنيا أي أبعدهم وطردهم أبعدهم وطردهم ومن لعنهم في الدنيا أنه يتحتم قتل من شتم الرسول وآذاه، والآخرة لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، جزاء له على أذاه أن يؤذى بالعذاب، جزاء له على أذاه أن يؤذى بالعذاب الأليم. فأذية الرسول ليست كأذية غيره، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يؤمن العبد بالله حتى يؤمن برسوله. ولو من التعظيم الذي هو من لوازم الإيمان ما يقتضي ذلك ألا يكون مثل غيره، وإن كان أذية المؤمن عظيمة وإثمه عظيما. لهذا قال فيها والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا أي بغير جناية منهم موجبة للأذى، قد احتملوا على ظهورهم بهتانا حيث آذوهم بغير سبب، وإثما مبينا حيث تعدوا عليهم وانتهكوا حرمة أمر الله باحترامها. لهذا كان سب أحد المؤمنين موجبا للتعذير بحسب حالته وعلو مرتبته، فتعزير من سب الصحابة أبلغ وأبلغ، وتعزير من سب العلماء وأهل الدين أعظم من غيرهم. قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذه الآية هي التي تسمى آية الحجاب. فأمر الله نبيه أن يأمر النساء عموما ويبدأ بزوجاته وبناته لأنهن آكل من غيرهن، ولأن الآمر لغيره ينبغي أن يبدأ بأهله قبل غيرهم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قوله تعالى: أن يدنين عليهن من جلابيبهن، يدنين عليهن من جلابيبهن، وهن اللاتي
هو
يكن
يكتب
فوق.
يعني يضع بعض الكلمات التفسيرية قبل الأقواس يعني،
هي جاي في القوس
لكن
يد
سبحان الله في الطبعة أحيانا يخطئ فيدخل ويخرج، وخاصة في هذه النسخة يعني.
يدنين عليهن من جلابيبهن وهن اللاتي يكن فوق الثياب من ملحفة وخمار ورداء ونحوه أي يغطين بها وجوههن وصدورهن. ثم ذكر حكمة ذلك فقال: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، دل على وجود أذية إن لم يحتجبن، وذلك لأنهن إذا لم يحتجبن ربما ظن أنهن غير عفيفات فيتعرض لهن من في قلبه مرض فيؤذيهن، وربما استهين بهن وظن أنهن إماء فتهاون بهن من يريد الشر. فالاحتجاب حاسم لمطامع الطامعين فيهن. وكان الله غفورا رحيما حيث غفر لكم ما سلف ورحمكم بأن بين لكم الأحكام وأوضح الحلال والحرام، فهذا سد للباب من جهتين. وأما من جهة أهل الشر فقد
من
توعدهم بقوله
جهتهن،
آه نعم
فهذا
أحسن
سد للباب من جهتهن.
أحسن فهذا سد للباب من جهتهن. وأما من جهة أهل الشر فقد توعدهم بقوله: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض أي مرض شك أو شهوة، والمرجفون في المدينة أي المخوفون المرهبون الأعداء المتحدثون بكثرتهم وقوتهم وضعف المسلمين، ولم يذكر المعمول الذي ينتهون عنه ليعم ذلك كل ما توحي به أنفسهم إليهم وتوسوس به وتدعو إليه من الشر من التعريض يسب الإسلام وأهله والإرجاف بالمسلمين وتوهين قواهم والتعرض للمؤمنات بالسوء والفاحشة وغير ذلك من المعاصي الصادرة من أمثال هؤلاء. لنغرينك بهم أي نأمرك بعقوبتهم وقتالهم ونسلطك عليهم، ثم إذا فعلنا ذلك لا طاقة لهم بك وليس لهم قوة ولا امتناع، ولهذا قال: ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا أي لا يجاورونك في المدينة إلا قليلا بأن تقتلهم أو تنفيهم. وهذا فيه دليل نفي أهل الشر الذين يتضروا بإقامتهم بين أظهر المسلمين، فإن ذلك أحسن للشر وأبعد منه، ويكونون ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا أي مبعدين حيث وجدوا لا يحصل لهم أمن ولا يقر لهم قرار، يخشون أن يقتلوا أو يحبسوا أو يعاقبوا. سنة الله في الذين خلوا من قبل أن من تمادى في العصيان وتجرأ على الأذى ولم ينتهي منه فإنه يعاقب عقوبة بليغة ولن تجد لسنة الله تبديلا أي تغييرا، بل سننه تعالى وعادته جارية مع الأسباب المقتضية لأسبابها. قوله تعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. قال رحمه الله تعالى: أي يستخبرك الناس عن الساعة استعجالا استعجالا لها، وبعضهم تكذيبا لوقوعها وتعجيزا للذي أخبر بها. قل لهم: إنما علمها عند الله، أي لا يعلمها إلا الله، فليس لي ولا لغيري بها علم، ومع هذا فلا تستبطئوها. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، ومجرد مجيء الساعة قربا وبعدا ليس تحته نتيجة ولا فائدة، وإنما النتيجة خسار، والربح والشقاوة والسعادة. هل يستحق العبد العذاب أو يستحق الثواب؟ فهذه سأخبركم بها وأصف لكم مستحقها. فوصف مستحق العذاب ووصف العذاب، لأن الوصف المذكور منطبق على هؤلاء المكذبين بالساعة، فقال: إن الله لعن الكافرين، أي الذين صار الكفر دأبهم وطريقتهم الكفر بالله وبرسله وبما جاءوا به من عند الله، فأبعدهم في الدنيا والآخرة من رحمته وكفى بذلك عقابا، وأعد لهم سعيرا، أي نارا موقدة تسعر في أجسامهم، ويبلغ العذاب إلى أفئدتهم، ويخلدون في ذلك العذاب الشديد فلا يخرجون منه، ولا يفتر عنهم ساعة، ولا يجدون لهم وليا فيعطيهم ما طلبوه، ولا نصيرا يدفع عنهم العذاب، بل قد تخلى عنهم العلي النصير وأحاط بهم عذاب السعير وبلغ منهم مبلغا عظيما. ولهذا قال: يوم تقلب وجوههم في النار، فيذوقون حرها ويشتد عليهم أمرها ويتحسرون على ما أسلفوا ويقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. نعم شيخ. قال: فسلمنا من هذا العذاب. يقول: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول فسلمنا من هذا العذاب واستحققنا كالمطيعين جزيل الثواب. ولكن أمنية فات وقتها، فلن تفيدهم إلا حسرة وندما وهما وغما وألما. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا وقلدناهم على ضلالهم فأضلونا السبيل، كقوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. قال: ولما علموا أنهم هم وكبراؤهم مستحقون للعقاب، أرادوا أن يشتفوا ممن أضلوهم، فقالوا أرادوا أن يشتفوا ممن أضلوهم فقالوا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فيقول الله: لكل ضعف، فكلكم اشتركتم في الكفر والمعاصي فتشتركون في العقاب، وإن تفاوت عذاب بعضكم على بعض بحسب تفاوت الجرم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يحذر تعالى عباده المؤمنين عن أذية رسول محمد صلى الله عليه وسلم النبي الكريم الرؤوف الرحيم، فيقابلوه بضد ما يحب ما يجب له من الإكرام والاحترام، وألا يتشبهوا بحال الذين آذوا موسى بن عمران كليم الرحمن فبرأه الله مما قالوا من الأذية، أي أظهر الله لهم براءته، والحال أنه عليه الصلاة والسلام ليس محل التهمة والأذية، فإنه كان وجيها عند الله مقربا لديه من خواص المرسلين ومن عباد الله المخلصين، فلم يزجرهم ما له من الفضائل عن أذيته والتعرض له بما يكره. فاحذروا أيها المؤمنون أن تتشبهوا بهم في ذلك. والأزية المشار إليها هي قول بني إسرائيل عن موسى لما رأوا شدة حيائه وتستره عنهم، إنهم ما يمنعهم من ذلك إلا أنه آدر، أي كبير الخصيتين، واشتهر ذلك عندهم، فأراد الله أن يبرئه منهم. فاغتسل يوما ووضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، فأهوى موسى عليه السلام في طلبه، فمر به على مجالس بني إسرائيل فرأوا أحسن خلق الله فزال عنه ما رموه به. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يأمر تعالى المؤمنين بتقواه في جميع أحوالهم في السر والعلانية، ويخص منها ويندب للقول السديد، وهو القول الموافق للصواب أو المقارب له عند تعذر اليقين من قراءة وذكر وأمر بالمعروف ونهي عن منكر، وتعلم علم وتعليم، والحرص على إصابة الصواب في المسائل العلمية، وسلوك كل طريق موصل لذلك، وكل وسيلة تعين عليه. ومن القول السديد لين الكلام ولطفه في مخاطبة الأنام، والقول المتضمن للنصح والإشارة بما هو الأصلح. ثم ذكر ما يترتب على تقواه وقول السديد، فقال: يصلح لكم أعمالكم، أي يكون ذلك سببا لصلاحها وطريقا لقبولها، لأن استعمال التقوى تتقبل به الأعمال، كما قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، ويوفق فيه الإنسان للعمل الصالح، ويصلح الله الأعمال أيضا بحفظها عما يفسدها وحفظ ثوابها ومضاعفته، كما أن الإخلال بالتقوى والقول السديد سبب لفساد الأعمال وعدم قبولها وعدم ترتب آثارها عليها. ويغفر لكم أيضا ذنوبكم التي هي السبب في هلاككم، فالتقوى تستقيم بها الأمور ويندفع بها كل محذور، لهذا قال: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. يعظم تعالى شأن الأمانة التي ائتمن الله عليها المكلفين، التي هي امتثال الأوامر واجتناب المحارم في حال السر والخفية كحال العلانية، وأنه تعالى عرضها على المخلوقات العظيمة السماوات والأرض والجبال عرض تخيير لا تحتيم، وأنك إن قمت بها وأديتيها على وجهها فلك الثواب، وإن لم تقومي بها ولم تؤديها فعليك العقاب. فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، أي خوفا أن لا يقمن بما حملن، لا عصيان لربهن ولا زهدا في ثوابه. وعرضها الله على الإنسان على ذلك الشرط المذكور، فقبلها وحملها مع ظلمه وجهله، وحمل هذا الحمل الثقيل. فانقسم الناس بحسب قيامهم بها وعدمه إلى ثلاثة أقسام: منافقون أظهروا أنهم قاموا بها ظاهرا لا باطنا، ومشركون تركوها ظاهرا وباطنا، ومؤمنون قائمون بها ظاهرا وباطنا. فذكر الله تعالى أعمال هذه الأقسام الثلاثة وما لهم من الثواب والعقاب، فقال: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. فله تعالى الحمد حيث ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين الدالين على تمام مغفرة الله وسعة رحمته وعموم جوده، مع أن المحكوم عليهم كثير منهم لم يستحق المغفرة والرحمة لنفاقه وشركه. تم تفسير سورة الأحزاب بحمد الله وعونه.
نعم، جزاكم الله خيرا.
جزاكم خيرا.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.